بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا المساء الجميل ومع ليلة من هذه الليالي المباركة في حلقة جديدة ومتجددة بكم أيها الأحبة من حلقات هذا البرنامج ليالي رمضان. أيها المشاهدون الكرام، أيها الإخوة والأخوات، حينما يأتي ذلك اليوم تزول هذه الحياة الدنيا وتنتهي بمباهجها وفرحها وسرورها. حينما يأتي ذلك اليوم يصاب الناس بفزع عظيم وهول شديد، وذلك لما يعيشه أولئك القوم من فزع وذهول وخوف من المولى الكريم سبحانه وتعالى. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هم هؤلاء السبعة وما طبيعة عملهم، وكيف يعمل المسلم على أن يكون أحد هؤلاء السبعة؟ هذا هو حديثنا أيها الأحبة في هذه الليلة المباركة من ليالي هذا الشهر الكريم، مع ضيفين كريمين هما فضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الصقعبي، المشرف العام على مشروع التوفيق الخيري لراغبي الزواج في مدينة بريدة، وكذلك رئيس لجنة الاستشارات والإصلاح الأسري في مدينة بريدة. باسمكم أيها الأحبة أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله شيخ خالد.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
كذلك نسعد وإياكم أيها الأحبة بصحبة فضيلة الشيخ ناصر بن عبد الله العبيد، أخصائي دراسات إسلامية في القوات الجوية، وكذلك إمام وخطيب جامع محمد المطوع بحي القدس في مدينة الرياض. باسمكم أيها الأخوة والأخوات أرحب بكم، حياكم الله شيخ.
الله يحييكم وحيا الأخوة المستمعين والمشاهدين.
مرة أخرى أنتم أيها الأخوة والأخوات مدعون للتواصل معنا في هذه الحلقة ومع ضيفي الكريمين حول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هم هؤلاء السبعة فضيلة الشيخ خالد، وما طبيعة العمل الذي يجعل أولئك في ظل عرش المولى الكريم سبحانه وتعالى يوم القيامة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا لعلنا نعرج الضوء ونسلط الضوء على لماذا الحديث عن هؤلاء السبعة. حقيقة كما قيل: عجبا لك يا ابن آدم، تؤثر الظل على الشمس ولكنك لا تؤثر الجنة على النار. في عرصات القيامة إذا قام الناس لرب العالمين وجمع الله عز وجل الأولين والآخرين، يعني يكفي أنه من دعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم، يعني على جلالة قدرهم ومكانتهم يكون هذا من دعائهم. والذي يتأمل في أول سورة الحج يجد أننا بحاجة إلى مراجعة ودراسة مثل هذا الحديث في قول الله عز وجل: يوم ترونها تذهل، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هناك حقيقة في ذلك الموقف، يبحث الناس عنها ظل يستظلون بها، يبحثون عما يؤمنهم من فزع ذلك اليوم. فيأتي الأهمية دراسة مثل هذا الحديث في حديث السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله، حتى قال أهل العلم بأنه هذا غير مقتصر على هؤلاء السبعة، لكن كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجزئ العلم ويحفظ عنه، وإلا هم أكثر من هؤلاء، حتى ثبت 22 صنفا كلها ثبتت بأحاديث حسنة وصحيحة، كلهم يستظلون بظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. لكن هؤلاء السبعة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وتورق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله تعالى خاليا فوضت عينه. المرأة أيضا هي معنية بهذا الحديث،
صحيح.
حتى قال ابن حجر عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، قال: إن ذلك يتصور في المرأة التي دعاها رجل ذا منصب وجمال فقالت إني أخاف الله.
قد تكون من باب أولى في ذلك.
نعم، فهي داخلة في هذا. من أهل العلم من قال بأنها تدخل فيما يختص بها، فيما يختص بها كونها ليست من أهل الجمعة ولا جماعة، قالوا أنها لا تدخل في هذا، لكنها تدخل في رجل تصدق بصدق فأخفاه حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه وغير ذلك فيها. نعم. فأهمية دراسة هذا الحديث ومعرفة أحكامه ودلائله وفهمه وتربية الأولاد على ذلك إنما تنبع من هذا المنطلق.
جميل.
نعم.
إذا أذنت لي شيخ ناصر، أشار قبل قليل الشيخ خالد إلى جملة غاية في الروعة: الناس يؤثرون الظل على الشمس أو على الحرارة، لكنهم لا يؤثرون الجنة على النار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكر لكم استضافتنا في هذا اللقاء المبارك، أسأل الله عز وجل أن ينفع به. حقيقة اختيارنا لهذا الموضوع، اختيارنا لهذا الحديث بالذات، لما في هذا الحديث من الشمولية بين صنف الشباب وبين صنف الرجال، بل وحتى صنف النساء. ما ذكرته بالنسبة لتعليق على كلام الشيخ خالد هو حقيقة يشمل ما يخص هذا الحديث وغيره. ليس المعول عليه حقيقة أن الناس تنظر لجانب هذا الحديث بذاته وتجتهد في الإقدام والعمل له، أو ربما تتقدم تارة وتتأخر تارة، والإنسان بطبعه قد يصيب أحيانا ويخطئ. لكن نحن نتحدث عن هذا الحديث برمته وما فيه من الفوائد والفضائل، من باب أنه يشعر الإنسان أن يكون نصب عينيه دائما هم الآخرة. مسألة الظل هذا الذي كلنا نسعى إليه ليس هو بعينها الذي يتطلع له كل مسلم، نحن نتطلع على مرضاة الله عز وجل، وهذه وسيلة قد توصلنا إلى تلك الغاية التي هي مرضاة الله عز وجل، وبالتالي أدخل إلى الجنة. هذا الحديث واختيارنا له أعجبني في حقيقة ما ذكره العلماء من يعني شروحات كثيرة، استوقفني فيها أمر، هو أن هذا الحديث يبين للمسلم ضرورة الإقدام للعمل قبل أن يكون الإحجام عن أخطاء. بمعنى هو الآن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في أن سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله، ما كان ترك الزنا أو شرب الخمر أو الكذب أو كذا، لا يعني. إنما جاء في فعل الخيرات والمسابقة إلى ما تستقر به النفوس بل والبشرية كلها، بل ما استقر عليه العدل حتى أول ما بدأ الحديث إمام عادل، والعدل قامت عليه السماوات والأرض. وبالتالي نحن كما تفضلتم بقولكم أن الناس قد يعني تستأثر الحياة عموما بقولنا ظل أو شمس وربما تغفل، ولكن مع هذه الغفلة أقول حينما نستحضر هذا الحديث بتفاصيله وبما ذكره العلماء فيه نستشعر رحمة الله عز وجل وسعة عطائه، لأنه قد منح لكل إنسان الفرصة. يا أخي أنت كريم، قد تقول أنا لست إمام عادل، أنا لم يعطيني الله عز وجل الملك، وإن كان الملك هو أعلى درجة، سواء كان ملك في بلاده أو في دولته أو ملك في بيته
يعني.
نعم. وقد يكون الإنسان منتقل إلى الفقرة الأخرى، إن لم يكن قادر على أن يكون شاب نشأ في طاعة الله، يكون شاب تصدق، يا رجل تصدق.
صحيح.
بل حتى التفصيل الذي جاء في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم بين قول شاب وقول رجل، هذه حقيقة أيضا تستحق الوقفة. بمعنى هذا الحديث الذي انطلق منه الشيخ وذكر بعض الأمور، أقول حينما نجد في قوله شاب نشأ في طاعة الله، في الجوانب الأخرى قال رجل، لما للشاب من ثوران وشهوة وربما يكون غفلة، ولهذا جاء في الحديث عجب ربك من شاب ليست له صبوة. كل الأمر أقول وفي هذا المدخل الكريم ونحن باستضافة الشيخ خالد، وأنا سعيد جدا حقيقة أن أكون مع الشيخ خالد وهو شيخنا، ويعني فأقول سيكون المدخل إن شاء الله الخير بتفصيله.
نعم. نأخذ تفاصيل هذا
سمحت الشيخ وتعليق على كلام الشيخ، يعني هو قضية أنه ترغيب الناس في الخير، وأنه كان هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. حقيقة هو يعتبر أنا يعني على حتى بعض الدعاة الله عز وجل حينما يقول للناس مثلا يتحدث عن فضائل القرآن مثلا، ثم يقول أنتم الآن تقرؤون القرآن بغير تدبر، وكأنه يقول أن قراءته ليس لها فائدة، لكن ما ينطلق من جانب الخير ويقول أنتم على خير، ويستحضر مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقول فيه: من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثال، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فنرغب الناس ونقول أنتم على خير الآن، لكن حبذا لو أضفتم إلى ذلك تدبر
كتاب. تغيير الأسلوب مطلب مهم جدا.
كذلك يعني ما ذكره الشيخ في قضية ترغيب في الخير، نلاحظ أنه في هذا الحديث فيه أعمال يسيرة، يعني كما سيأتي فضل الصدقة ومكانة الصدقة وأن كل امرئ في ظل صدقة يوم القيامة، أنه هذا ليس معني بهذا أصحابهم رؤوس الأموال الكبيرة جدا، سيأتي إراء شيء من ذلك، لكن ترغيب الناس في هذا الخير نقول بأن هذه أعمال قليلة جدا وأحيانا تكون يسيرة جدا، مع ذلك مرتب عليها هذا الأجر العظيم. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى لله ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر وما تقدم ذنبه. قال رجل من الصحابة: ما أحسن هذه يا رسول الله؟ ليش قال ما أحسن هذه؟ قالوا لأن العمل يسير أصلا، مع ذلك كان الأجر مرتب عليه كبير. وهذا نقول لإخوتنا وأخواتنا يعني ونحن نستعرض شيء من فضائل هذا الحديث أنه هناك أشياء يسيرة بحمد الله يستطيع كل إنسان يطبقها، ولما يكون من هؤلاء الأصناف كلهم فليحرص على أن يكون من هؤلاء من جهتين أو جهتين أو أكثر، وذلك فضل الله.
بعد هالاستهلال الطيب المبارك وهذا المدخل كذا نأخذ لعلنا نأخذ الحديث من بدايته.
طيب كرم الشيخ لعله نتطرق الى قوله صلى الله عليه وسلم، لعل ناخذ على سبيل الاختصار لانه
نعم لان حديث طويل.
كنت اقول للشيخ ناصر قبل الحلقه انه هذا كل واحد من هؤلاء يحتاج الى حلقه
صحيح كثيرة. لا شيء،
لكن ناخذ ذلك على سبيل الاختصار. من المهم جدا ونحن نتحدث للاخوه والاخوات ان نذكر قول ابن حجر عليه رحمه الله تعالى حينما قال، يقول بانه لا يقصد بذلك الامام الاعظم فحسب، يعني حتى ما يتصور إنسان هذا المقصود به الإمام الأعظم، بل كل من ولي الحكم بين اثنين واجب عليه نادر بينهما. نقول يعني الموظف ورئيس الدائرة مع موظفيه، المعلم مع تلاميذه، الأب مع أبنائه،
جميل،
الزوج مع زوجاته أو مع زوجته. ولهذا في قصة النعمان بن بشير لما منح أحد أبنائه غلاما فجاء ليشهد النبي عليه الصلاة والسلام عليه، أو جاء ليشهد زوجه فقالت أشهدت على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا. فقالت أشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني منحت أحد أبنائي غلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أكل ولدك نحلته ذلك؟ قال لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. في رواية أنه قال فردد، في رواية أنه سماه جورا، الجور هو الظلم، فقال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وفي رواية أنه قال أفلا يسرك أن يكونوا في البر سواء. كثير من الآباء بعدم عدله بين أبنائه أحيانا قد يحمل الأب على عدم أو يحمل الأبناء على عدم البر بهم، وهذا قد يفضل أحيانا الذكور على الإناث.
نعم.
ونظر لعادات ما أنزل الله بها من سلطان ونظرة جاهلية، وقد أحيانا يفضل أبناء زوجة على زوجة. كذلك يدخل في ذلك عدل الرجل بين زوجات إذا كان معددا، إذا كان معددا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما. فالحديث أوسع مما يتصور الإخوة والأخوات من كونه يختص بالإمام الأعظم، بل إن ذلك يشمل كل من ولي الحكم بين اثنين وجب عليه أن يعدل بينهم،
أن يتحرى العدل. نعم
نعم
نعم. لكم تعليق شيخ ناصر؟
حقيقة بقدر ما أفاض الشيخ خالد في بيان تصور تعداد هؤلاء الأئمة سواء كما قال في صورة البلاد أو في صورة المساكن، لا شك أن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص الإمام العادل لما يترتب على وجود هذا الإمام العادل من مصالح شتى في حياة الأمة. دعنا نتصور في تاريخ الإسلام ماذا حصل في العهد الأموي أو في العهد العباسي، وكيف كان هؤلاء الملوك والوزراء في وقتهم، كيف كانت السياسات التي ساروا عليها، وبالتالي كيف كان هذا المجتمع وكيف كانت حياته سواء في وجود العدل فيما بينهم أو حتى في وجود البركة التي عاشوا فيها نصرة للإسلام وانتصارا لأنفسهم. الله عز وجل ذكر أنه يعني في مقامات أن العدل كما قلنا في بداية اللقاء قامت عليه السماوات والأرض، وبين ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ربط الله عز وجل هذا العدل بالتقوى لأنه متى ضاعت حقيقة ميزانية العدل بين الناس، بين أن ينظر هذا الذي يعيش في هذه البلاد كبلادنا مثلا، نظر إلى حق الولي. بعض الناس وللأسف يعتبر عدل الولي بإعطائه للمال والنظر إلى أنه يكسبه مال وحياة معينة من الرفاهية وكذا، إن كان قاصرا اعتبر هذا الولي ظالم وبالتالي ربما يتأفف يعني ويتكلم في حقه وكذا. في المقابل ربما يكون الولي أيضا في حقوق الناس يعني باجتهاده وحرصه قد لا يستطيع مهما بذل أن يوفق لحاجة الناس كلهم، لكن متى ما كنا كما وصفنا الله عز وجل أننا أمة وسطاء نبحث عن العدل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار بأنه لو بيع يعني وليين في وقت من الأوقات قتل الأخير منهما حتى ترفع الفتنة، قال في حديث عياض في عند مسلم لما قال أهل الجنة ثلاثة وأهل النار خمسة، وأيضا هذا يستوقفنا عن أهل الجنة ثلاثة والنار خمسة، قال أول ما ابتدأ إمام مقسط منفق، إمام مقسط متصدق موفق. وهذا التوفيق يجب أن يفهم الناس أن عدل الإمام هو حقيقة منطلق كما جاء في حديث أنس كما تكونون يولى عليكم. يجب على الناس أن يصلحوا من أنفسهم سيجدون الله عز وجل كما جاء في أثر وإن كان به ضعيف أن الله يسخر هذا الملك لهذا الولي إلى أن يكون في حاجة الناس وفي مصالحهم. وبالتالي أقول قضية العدل هي عدل حقيقة ليست مرتبطة بقضايا معينة مادية أو بقضايا، حسبنا يعني ولله الحمد كمثال هذه البلاد التي تعيش ولله الحمد في رغد من الأمن ف فضلا عن قضية رغد العيش. الناس إذا يعني نظرت إلى من حولها من بعض البلدان وهي تعيش فقر أو ربما تعيش قتل أو تعيش أمراض أو كذا أو كذا، أقول نعلم من توفيق الله عز وجل أن من عدل الإمام أن يهيئ ما يستطيع ويبذله، ولكن لن يحقق مهما كان أي إمام لن يحقق للأمة كل ما تريد إلا محمد صلى الله عليه وسلم حينما جاء وهو مصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن أقول في تاريخ الإسلام والمسلمين يدل على أن هذا العدل هو الذي يجب يكون دائما في منبع النفوس، ويجب أن نرضاه لأنفسنا حتى ولو كان ضد مصالحنا الخاصة.
جميل جميل، بارك الله فيك. نقطة عليك
المهم يا شيخ، نعرف أنه حتى نعلم أهمية هذا الجانب، أنه عدم العدل يورث الظلم، ظلم عواقبه وخيمة. ذاك الله تعالى حرم الظلم على نفسه، حتى قال شيخ الإسلام في كلمة جميلة قال إن الله تعالى لا يعز الدولة الكافرة بالعدل، وإنه لا يذل الدولة المسلمة بالظلم. هذه نعم، حتى يعني ما يتكي بعض الناس بظلم على صلاحه. من المهم كذلك يا شيخ العدل بين العمال، العدل مع العمال. كم نقرأ في الصحف أحيانا على توقف بعض العمال الشركات والمؤسسات عن يعني عدم العمل، هو حين يتبين السبب يجدونه منع من الرواتب ومنع حقوق.
وهذه مصيبة كبيرة جدا،
هذا ظلم بين. ولذلك إذا كان الإنسان يعني يتألى ويعتقد أنه أكثر من هؤلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ابن مسعود يضرب خادم له قال اعلم ابن مسعود، قال فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعلم ابن مسعود أن الله تعالى أكثر منك على هذا. حتى الرجل اللي قال قول الله سبحانه وتعالى في آية النشوز قال فإن أطعنك فلا تبغوا عليهن سبيلا. يعني بعض الرجال إذا حصل بينه وبين زوجة خلاف ثم حصل افتراق ثم رجوع، إذا حصل في جدال بعد ذلك قال أصلا أنت لراجعة، فقال فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني خلاص ما دام رجعت أزل الخلاف. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفت انتباه الرجل إلى أنك إذا كنت تتعلى على هذه المرأة وتظلمها من مطلق أنك أقوى منها. نعم. فقال إن الله كان عليا كبيرا، إذا كنت أنت كبير و تتعلى عليها فالله عز وجل أكبر منك
سبحانه وتعالى. نأخذ الصنف الآخر
تسمح لي قبل أن ندخل لهذا،
تفضل. أنا أود أن لا يستحوذ الصنف في
جميع، لكن أختم بحقيقة بما أن الشيخ خالد ذكر قضية العدل بين الناس وخاصة داخل الأسرة. أنا أذكر موقف، وعادة ذكرت المواقف والأحداث ربما تشير إلى هدف الكلمة أو هدف المغزى الذي نريد الوصول إليه. شخص اتصل عليه وهو فقير وعنده ظروف صعبة جدا، والرجل يمر بظروف سيئة ماديا وبين محكمة وبين الشرطة وكذا، وقال أريد أن تشفع لي عند شخص من الناس عنده سيارات تأجير ونستأجرت منه سيارة ورفع عليه القضية، نريد أن نصلح بينهم. حقيقة الموقف استحضرني بقضية العدل وحب الخير للناس ودائما تقديم الظن الحسن ولا يكون الإنسان مشحون. اتصلت على هذا الرجل السلام عليكم، وقلت هذا الرجل من الناس طلب مني أن أكون شفيعا له في قضية بينكم وبينه. رد علي بأسلوب جاف قال من أنت ومن على أي أساس أنت تتصل؟ قلت يا أخي أنا رجل محتسب لله. قال لا ما بيني وبينك أي كلام، اللي بيني وبينكم المحاكم. يا أخي الكريم احنا لو نريد أن نصل المحاكم كان كما هي
الأوراق في سيارة،
ربما يكون هناك نقطة نستطيع أن نصل إليها ونصلح الأمور ونستطيع أن نتفادى الوصول للمحاكم، خاصة المحاكم ربما عندها أمور أهم وأجدر بالنظر يعني بدل أن تكون هذه القضية. فالرجل كان جاف في كلامه، وما بيني وبينكم كلام، وإذا عندكم شيء نلتقي في الشرطة وفي المحاكم يجب أن يؤدب هذا الرجل. أنا استوقفني حقيقة مثل هذا الأمر وقلت سبحان الله، يعني لماذا الناس أهزل لأجل مادة معينة؟ يعني أنا أعز من هذا الرجل حينما طلب من هذا الرجل 5,000 أو 10,000 ليست هي الغنى التي ينتظر من أجل إصلاح أحواله، لأجل أن هذه 5,000 هي التي ستغني هذا الرجل أو تفكره. لكن أليس الإنسان يبادر من باب الإحسان ومن باب العدل وإنصافه مع نفسه؟ هذا رجل معوز، وربما هذا الرجل أحيانا يتصدق ويخرج صدقات وزكوات من المال. فيا أخي الكريم هذا جزء من المشكلة، إذا بادر من باب الإحسان من باب العدل مع النفس والعدل مع الفقراء والمساكين، أن يقدم الإنسان الظن الحسن والمبادرة الحسن.
نعم، ولن يذهب حقه، يعني هو شفاعتك لن تذهب حق هذا الرجل، لكن أحيانا كما تفضلت يعني يصل الإنسان ومع خصمه إلى نقطة يمكن أن ترضي جميع الأطراف في ذلك. نأخذ الصنف الثاني
شاب نشأ في طاعة الله. من المهم جدا أن نعرف مرحلة الشباب، مع الأسف الآن أبو 10 سنوات يخرجونه من الصف الأول. هذه الآن علماء التربية يقولون بأن الطفل بين سن 7 إلى 10 يكتسب 90% من المعاني اللي تربى عليها. 10% ربما يعيش 60 سنة أو 70 سنة يكتسبها في بقية عمره. ولهذا يمكن الشيخ ناصر يعني والجميع يعني يتذكر أحداث في الصف الأول ابتداء والثاني ابتداء، لكن يمكن في الجامعة ممكن لا يتذكر كثير من الأحداث أو يتصورها يعني صورة غير واضحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عناية بالشباب عناية عظيمة، لأن الشباب هم مظنة القوة والتفلت، مظنة النشاط، مظنة الميل إلى الهزل واللعب واللهو. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربكم من شاب ليست له صبوة. وعناية النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة الشباب قولية وفعلية.
صحيح، سنته صلى الله عليه وسلم زاخرة بالتعامل.
أما القولية أما القولية فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبدنا القيامة حتى يسأل أربعة. قال: وعن عمري فيما أفنى، ثم خص الشباب وقال: وعن شباب فيما أبنى. مع أنه لا لا لا، الشباب داخلون في الأول. أما من فعله عليه الصلاة والسلام فنجد أنه العصبة المؤمنة التي اجتمعت في دار الأرقم بن أبي الأرقم في أول هذه الدعوة المباركة كانوا كلهم شباب، كانوا كلهم شباب، طلحة وعمار وبلال، حتى إن الذي عقدت في داره أول دار عمر في الإسلام كان الأرقم بن أبي الأرقم. تصوره كان عمره 11 سنة. 11 سنة، هذه النبتة، هذه الغرسة اللي نتساهل فيها. ولهذا أنا أذكر الوالد الله يحفظه يقول بأنه رجل كان يمشي في الشارع، قال ولده أبو 15 سنة: صلي يا ولد. قال: ما ربيتني عليه وأنا صغير. قال: ما ربيتني عليه وأنا صغير. مع الأسف أنه يعني نعتقد أن مرحلة الشباب إذا بلغ 17 18 سنة 19 سنة، بينما يقولون الولد قد تربى وأخذ واكتسب معاني وخلاص تربى على هذا،
تشكلت شخصيته.
نعم، تشكلت شخصيته. نعم، ولهذا نحن نحتاج إلى أن نفهم هذه المرحلة ونفهم بداية هذه المرحلة. عمرو بن أبي سلمة كان يصلي بالصحابة عمره 7 سنوات، قال: فقدموني لأنني كنت أكثرهم قرآنا. قال: فأعطوني بعد الصلاة ثوبا، فما فرحت بعد الإسلام أشد من فرحي بهذا الثوب. علي بن أبي طالب من الذي حمى شخصا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة حين تمالأ كفار قريش واصطفوا حتى يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ويتفرق دمه في القبائل؟ الذي حمى شخصا النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب، فنام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن بالباب رجال لا يريدون إلى رأس ذلك النعم. مصعب بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أخطر قضية من قضايا الساعة، عمره 20 سنة،
معلم.
نعم، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ليفتح المدينة بالفقه والقرآن قبل أن يقدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ونجح نجاح منقطع النظير، عمره 20 سنة. معاذ مات عمره 33 سنة، كان من أعلم الأمة بالحلال والحرام، من أعلم الأمة بالحلال والحرام، حتى كان عمره يقول: والله لولا معاذ لهلك عمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بهذه المرحلة. جميل. ولذا ينبغي حقيقة نعتني بمرحلة الشباب عناية عظيمة، وأن نقدم لها الاهتمام، أقول الزائد، الاهتمام الزائد، من أجل أن تقوم بخدمة دين الله عز وجل، ومن أجل أن تستثمر الأمة الاستثمار الأمثل بمشيئة الله عز وجل.
جميل، بارك الله فيك.
استكمال لكلام الشيخ خالد، حقيقة في تغير الزمان وتغير الظروف وتغير المكان وتغير منشأ الابن عن الفتاة في مسألة نشأة هؤلاء في طور طاعة الله عز وجل. طبعا نشأة الأبناء لا شك أنها تتأثر بعوامل متعددة، ربما أنت تبني كثير ومع ذلك ينهدم أكثر حينما يخرج الشاب أو الفتاة إلى المدارس الآن أو في وقت الخلوة مع الإنترنت أو شيء من هذا. أنا أعتقد وأتمنى من شيخ خالد نقف عند هذه النقطة لأنها مهمة جدا. هو يجب أن يتصور الآباء بل كل الناس أنه الشاب في فترة الثوران لابد أن يحدث منه خطأ، ولابد أن يحدث منه زلل، ولابد أن تحدث منه أشياء ربما لا تكون لائقة لا بمقام هذا الشاب ولا بأسرته. طبعا نحن لا نتكلم عن شيء خطأ كبير، نتكلم عن شيء نعده أحيانا. بعض الناس يعني يرى من ابنه مثلا إذا خرج عن وقت الصلاة مبكرا رأى هذا إجراما في حق ابنه وفي حق نفسه. بعض الناس يرى ابنه لو أنه سافر للخارج وتعاطى الدخان، هذا مرحلة من مراحل الشباب وشيء طبيعي أن يعني يصدر من الابن هذا الأمر. يختلف أقول المقياس بين الأسرة بين الزمن بين المكان في وجود هذه التربية وهذه التنشئة. لكن أنا أقول وأتمنى أن أؤكد على هذه النقطة أن يجب أن يفهم هؤلاء الآباء والأمهات هي ليست القضية إفراض على الابن خاصة إذا تعدى مرحلة 10 سنوات. أنت الآن ستجني ما زرعته في أول عمره. نعم، إن كنت فرطت حتى إذا كبر بدأت الآن في جدال وأخذ وعطى وشد. يقول أحد الإخوة، دعني أذكر هذه القصة مأساة حدثني بها بسند متصل الأسبوع الماضي، وربما يعني مع اعتذاري يعني أن يطرح بعض القصص على مسامع الناس، لكن أعتقد أن القصص خاصة إذا كانت قوية لها تأثير أجدر وأكثر في نفوس الناس. شاب كان وقع في زلل بعلاقة ما غير شرعية محمودة، فاكتشفه والده زعل عليه وطلعه من البيت وقال لها طلع ما أنت بولد ولا أعرفك. الرجل طبعا كانوا عايشين في بيت مستقر ويعني صالح. اتصل هذا الشاب على زميله أبو فلان أرجوك تساعدني، أبوي طردني ما أدري ايش أسوي، تعال عندي. جلس عنده ورجع قال بنحاول نصلح بينك وبين أبوك. ما رفض الأب، ذهب هذا الشاب واتفق مع صاحب أن يستأجر له شقة من الشقق المفروشة في غرفة يتركه في هذا المكان. يقول انقطعت عنه فترة قرابة الشهر تقريبا، وأنا أحيانا أتصل عليه. جاء يوم وقال لي تعال زرني في البيت، ذهبت إليه أزوره في شقته. دخلت وجدت صورة غير الصورة التي أنا أعرفها، وجدت الشاب ملتحي ثوبه قصير عنده كتب. قال استغربت حقيقة. لما أذن المؤذن قال لي تعالوا نطلع المسجد. أقول كل هذا تغير، أنا أعرف
أن خلال شهر.
إيه في خلال شهر. حمدت هذا الأمر والحمد لله. انقطعت عنه أيضا فترة بسيطة ليست بالبعيدة، اتصلوا في وقت من الأوقات، اتصل علي شخص، أنت فلان؟ قال نعم. قال نريدك تأتي الآن، تعرف فلان؟ قال نعم. قال نريدك تأتي الآن للشقة. يقول جئت وجدت الشرطة موجودين، دخلت وجدت الرجل منتحر، قد خانق نفسه وانتحر وهو بعد الالتزام. نعم. القضية الآن حينما نسأل لماذا هذا، هو كما يقول هذا الرجل يقول أنا أسأل نفسي أتمنى أعرف بعد هذا التوجه والصلاح ما الذي دفعه أن وقع في هذه القضية جريمة. قضية الانتحار، هل هي كما نشاهد بعض الشباب ردة فعل قوية أحيانا بحيث أن هذا الالتزام أحيانا يكون بطريقة ليست على ما شرعه الله عز وجل وكأنها ردود إفعال وكأنها حماس، ثم أحيانا ينقلب الإنسان ويجد نفسه أنه لم يصل إلى مرحلة الكمال وهو يرى من نفسه المفروض يكون شيخ ومطوع وداعية وعالم، وبالتالي يشعر بالنقص ويريد أن يتخلص من هذه الحياة لأنه لم يصل إلى هدفه وغايته. ليس هذا هو المعول عليه. السؤال، ألا يعلم هذا الأب أن الآن إخراجه لابنه حتى وصل لهذه القضية أن هذا يرجع في ذمة والده، وأن كان من الأولى أن يبحث عن طريقة أولى وأنسب بدل أن تكون هذه الخاتمة، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
جميل بارك الله فيك.
سمعت للشيخ وقد يتكلم الشيخ يعني لماذا يلجأ الشباب إلى مثل هذا، هو حقيقة أقول أحيانا تعظيم بعض النصوص المنقولة على السلف ولا شك أنه مطلب، لكن دائما يقدم لنا جانب الإيجابي في حياة السلف رضوانه رحمه الله تعالى، لا شك أنه هذا طيب، لكن ما يقدم لنا أحيانا أنهم بشر يعني يعيشون كالبشر، يأكلون ويشربون
وتصدر منهم أخطاء.
نعم. ويحصل هذا النموذج هو الذي يعطي الشاب الآن ضغط، ويعطي حتى بعض أولياء الأمور ضغط على أنه يا ولد لابد تصل إلى مرحلة مثل هذه المرحلة، بينما لو قلبنا جانب الآخر لوجدناه أنه حقيقة هم يعيشون كغيرهم بشر من البشر، يخطئون ويذنبون ويستوي، وهذه ليست دعوة حقيقة
صحيح. وكان التعامل تعامل نعم. أمثل تعامل يعني مثالي نعم. جدا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتى بشارب الخمر كيف تعامل معه نعم. والزاني
كيف تعامل الله برسول.
وهذا التعامل قادهم إلى التوبة، قادهم إلى استشعار نعم. عظمة الله عز وجل.
أنا أقول لأحد الأخوة ليلة البارح يعني ابنه البارح يعني يؤم الناس وكذا، يقول أنا لاحظ أنه له فترة يقلب في جواله أثناء النوم وكذا، فكأنه يعني لاحظ أنه ربما يشاهد أشياء، فكان جاي منزعج يعني حتى أنه من الخطأ أنك نقول للولد أنت ما تستحي تصلي بالجماعة وسوي كذا، يا أخي أنت كأنك تجعل أن صلاة الجماعة له ذنب، بينما ينبغي أنك تستثمر هذا، تقول يا ولد أنت فيك خير إن شاء الله تعالى، وأنت الآن أمنك الناس على أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأنت لحد يعني تعتبر نموذج وتعتبر قدوة كذا، فكيف تصنع هذا؟ ثم أيضا تخبره بأنه بشر ويعتري ما يعتري البشر حتى تفتح له طريقة التوبة. من المهم كذلك أنه نفتح للناس نماذج في الوقت الحاضر. الآن كثير لما تقوله قال والله يا أخي ذولا صحابي يا أخي هذولا عاشوا في غير وقتنا، أو أحيانا يقول يمكن الرواية ضعيفة، ولعلي حقيقة أنا أمثل وممكن نشرك الأخوات في هذا كما ذكرنا أنه الحديث لا يختص بالرجال. يعني قبل فترة قبل شهرين أو ثلاثة لما قمت من النوم وجدت رسالة جوال أدعو لصاحبة هذا الجوال بالرحمة فقد انتقلت إلى رحمة الله فجر هذا اليوم. أنا كنت ما أحفظ الرقم لكن أميزه، وكانت أخت من الأخوات تسأل عن أمور الدعوة، هذا يعني كل جل ما أعرفه عنها من باب الفضول. أنا حقيقة طلبت من أرسل رسالة الاتصال فاتصلت وإذا هي أختها، ما الخبر؟ قالت والله أبد يعني أختي واللحم كانت امرأة صالحة وكذا، لكنها تلك الليلة دخلت غرفتها و قبل ذلك ضمت ابنة أخت لها ونظرت إلى والده وبكت، وفعلا كانت تشتكي لي أن والدها قد منع من الزوج. هذا حقيقة صورة أنا أذكرها لبعض الآباء، تقول فذرفت عينه ونظرت إلى والدها كأنها تعاتب على ذلك، فدخلت غرفتها فصلت ما كتب الله، صاحبة قيام ليل، يعني بنت تعيش يعني في هذا الوضع الآن في ظل هذه الفتن والشهوات. فلما نامت كان يوم الاثنين، كانت صائمة. ما شاء الله. لما قام صلى صلاة الصبح كانت صائمة، صلت صلاة الصبح، كان من عادة أن تجلس في مصلاها حتى تطلع الشمس، تصلي ما كتب الله ثم تذهب إلى دار التحفيظ الصبح. تقول هي جالسة سقطت ميتة رحمة الله. أنا قلت لأختها أنا فقط أريد تخبريني بآخر رسالة رسالتها من جوالها، أنا بشوف الهم اللي عاشتنا. حنا أخوان ما نوزع صوتك الجنة ولا النار، لكن نقول أن من أحب شيء عاش عليه، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وإذا هي برسالة مناصحة أرسلتها تناصح فتاة متبرجة في ليلة وفاتها، حتى تقول أقدمي على الرب الكريم فإنه يفرح بتوبة عبده، وإنني أنتظرك قبل غروب شمس هذا اليوم. العجيب قبل أيام اتصلت لي أختها، قلت ما حال الأخت المدعوة؟ لأننا على يقين أن هذه كحال عمر إن شاء الله، أنه داعي الله تعالى حتى بعد وفاته. فقالت أبشرك أن الأخت المدعوة الآن من الأخوات الصالحات من الداعية والله.
نسأل الله عز وجل المغفرة والعفو في هذه الساعة المباركة من هذه الليلة المباركة. يا شيخ خالد، نحن طلنا الحديث قد في صنفين يعني، ونحن أمامنا بقية الأصناف. أرجو أن يسعفنا الوقت في أن نأتي على مجموعة هذه الأصناف.
لعلنا نتعاهد نختصر إن شاء الله.
نعم. طيب. نأخذ الصنف الثالث الذي تكلم الشيخ ناصر.
دعني السبق، هما بين صنفين، رجلان يتحابا في الله اجتمع ليتفرق عليه، وفي رجل تعلق قلبه بالمساجد. تعلق القلوب بالمساجد هذا دليل حقيقة على رقي الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال انتظار الصلاة إلى الصلاة، وذكر أن الملائكة تستغفر لهؤلاء الذين يصلون، دعنا نربط الواقع حقيقة بما هو عليه الناس الآن في صلاة التراويح في شأن الصلاة. أنا أقول وقد كررت هذا الكلام كثيرا، الذي نلاحظ عند بعض الناس، ولا أقول كثير، أرجو أنه ليس بكثير، لأننا نشاهد برنامجهم اليومي من خلال شهر رمضان، صلاة الفجر ربما يفوت على الناس بعذر النوم صلاة الفجر، أو يفوت شيء منها في الدوام، ربما منشغل كثير من الناس بأمور العمل وكذا وكذا.
صحيح، صلاة الدوام دائما يشوبها شيء من العجل يعني.
علشان يطلع من المكتب ويبغى يصلي البيت، بدل ما صلي في المسجد هذا بصلي في اللي بعده، لا اللي بعده، إن لم تكن فاتت الصلاة فاتت أيضا تكبيرة الإحرام.
نعم، وإن تردد بين مسجدين رجع بدون صلاة.
نعم. إذا جاء وقت الفطور استحضرنا لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، وقام الواحد يأكل ويقول وين، إلى ما تقيم الصلاة يتسحب ويقوم يتوضأ ويمشي براحته علشان بيدرك، لعله يدرك الركعة الثانية أو الثالثة من المغرب. العشاء عنده مصلحة، وبدل ما يقول أصلي في المسجد اللي عندي، لا بروح المسجد اللي كان إنه في مستشفى أو كذا، بروح أزور واحد أو قريب أو كذا، أو أرغب أصلي مع إمام من الأئمة المعروفين، وأيضا ربما يفوته من صلاة العشاء ما فعل،
أو يجلس على مسلسل أحيانا
إن لم يكن حدس أن نتجاوز هذا. إحنا نقول إن شاء الله منها الخير وحريص، ومع ذلك في عوارض الدنيا. إذا وجدنا هذه الصلوات وهي أعظم عبادة الآن، حال الناس في هذه العبادة العظيمة كما هو مشاهد في صفوف الصلوات الآن. إحنا يا جماعة شاهدنا أول 3 أيام من رمضان المغرب الصفوف ممتلئة والفجر ممتلئة، بدأ الآن الناس يقولون أين ذهبوا، إلا وللأسف في مسألة يعني التمني على الله عز وجل والتسويف والتضييع. يجب أن يتعلق لسان قلبه بالمسجد كما كان يعني من هدي الصحابة والسلف الصالح، التعلق الإيماني القوي، حتى إن كثير منهم، بل عندنا من أنا أعرف امرأة الآن وكانت قريبة لنا وكبيرة سن، ونحن نتحدث يعني من خلال واقع يعني ما شاء الله، أسأل الله أن يختم لنا لكم المشاهدين الخاتم الحسنة، امرأة كبيرة جدا وطاعنة في السن، وكانت في المستشفى، ويقول لابنها يقول بشرك وحنا رايحين يعني يلا تستحضر عقلها. فقالت يا وليدي أذن الظهر، قال إن شاء الله باقي شوي، قالت أجل مدام باقي شوي خليني بصلي الضحى، بسم الله الله أكبر، كبرت. يقول والله بعد أن كبرت وإذا هي فاضت روحها لله عز وجل. يعني أناس حقيقة حياتهم الصلاة، أذن ما أذن وما سمعنا الأذان، ما هو زي بعض الناس يشتكي من ارتفاع الصوت والإزعاج، والإزعاج لا يتجاوز إلا الركعتين الأول وجزء من قراءة، حتى ليست كل الركعتين بل جزء من الركعتين يقرأ فيها. هؤلاء الناس الذين أصبح بعض المساجد بالنسبة لهم كأنه غم وهم، وأصبح لمؤاخذة الشماعة على المؤذن وعلى الإمام، لا أقول أن جدارهم قصير بل حتى ليس هناك الجدار يتجرؤون بعض الناس عليهم. أقول من هنا هذا الشهر الفضيل يجب أن يكون انطلاقه لإصلاح الأخطاء وللنظر إلى حقيقة هذه المساجد التي ربطنا بها بهذه الليلة العظيمة ليلة القدر. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابه يفترض أن يكون قائما مع الجماعة. أقول فلنحرص على تعلق قلوبنا بهذه المساجد ولن يأتي هذا إلا بالتدرج ويعني محاسبة النفس كما قال كثير من أهل الفضل هي محاسبة ومعاتبة ومجاهدة وبالتالي إقبال على
جميل جميل جدا. بارك الله فيك. نأخذ
كون هذا أهم يعني الصلاة وذكر كبار السن يقولون أبانا وأجدادنا يقول كنا يعني نوقت على وقت الصلاة ما كان عندهم ساعات.
نعم بعض الصلاة
نعم على أنه كانت هم عندهم نعم. لكن نحن نحتاج إلى أن نفهم كيف رجل قلبه معلق في المساجد. هل كما يظن بعض الناس أنه دائما يبقى في المسجد؟ لا ليس كذلك، لأنه الإنسان يسعى في مصالح. كان عمر يقول كنت أرى الرجل فيعجبني فإذا قيل لا صنعة لو سقط من عيني. نحن ما نأمر الناس أن يبقوا في المساجد ويضيعون حقوقهم حقوق ما تحت أيديهم. ويقول ما من موضع أحب أن يأتيني الموت فيه أحب إلي موضع أبيع فيه أتسوق فيه أبيع لأهلي وأشتري. لكن لعلنا نأخذ يعني صفات من قلبهم معلق في المساجد. أول هؤلاء أنهم يحرصون على الصلاة يعني يحرصون على الصف الأول والتبكير. الآن الموظف مجرد ما تصير الساعة 2 أو 2 ونص مباشرة لأنه كان يترقب هذه اللحظة. فكذلك من قلبه معلق في المسجد يترقب هذه اللحظة بحيث أنه إذا أذن مؤذن بل يمكن أن يكون قبل ذلك كما كان الشيرازي عليه رحمة الله تعالى يقول إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تروني في الصف فاضربوني في المقبرة. يقول إذا أذن ما وجدتم في المسجد تري في المقبرة.
نعم
كذلك إذا دخل يحرص على الصف الأول.
جميل. أنا أستاذنك شيخ خالد معي متصل كريم الأخ بشير من الرياض. تفضل أخي الكريم. أخي بشير معنا الخط. أستاذ بشير.
أستاذ بشير. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا بالخير جميعا.
الخير والعافية الله يحفظك.
يا شيخين الفاضلين الله جل وعلا أن يثيبهم على هذا البرنامج.
اللهم
آمين. نشكر الشيخ خالد الصقعبي على جميع الأشرطة التي أصدرها وأنا بحمد الله مما استمعها بفضل الله عز وجل.
الحمد لله.
وخاصة الشريط هكذا ينظرون إليك أو كيف ينظرون إليك. هذا الشريط الطيب نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في موازين حسنة الشيخ وفقه الله.
اللهم.
وكيف الشيخ ناصر في شريطه عن الرقية الشرعية والتجربة التي خاضها وفقه الله. سؤال الشيخ خالد وفقه الله عن يعني هل يؤدي الإعجاب سواء الشاب أو الشابة بالشابة يعني بعض الناس يتخذ هذا الإعجاب أنه حب في الله، فكيف الفرق بين الإعجاب والمحبة في الله؟
جميل.
وكيف الإنسان يحب الشخص في الله دون أن يدخل في موضوع الإعجاب؟
جميل.
جزاكم الله خير.
شكرا جميلا أخي بشير. هذا يقودنا إلى أن ندخل في رجلان تحبا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وهو فعلا كما أشار الأخ بشير بينهما لا شك فرق كبير جدا، مرحلة الإعجاب ومرحلة الحب في الله. البعض يتخذ هذا مسوغ أحيانا أو محبة شرعية وهو البداية في الحب في الله، وهو في داخله وباطنه يعني يحمل لهذا الشخص أحيانا نظرة قد لا تكون شرعية.
ولا شك أنه مرحلة حقيقة الحب في الله منزلتها سامية وعالية. يكفي أن تعلم أن الإسلام إنما قام على الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله حصرها في المحب لله وأبغض لله وأعطى لله فقد استكمل ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أيضا يقول المتحابون في جلال الله على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء يعني العلو منزلتهم. يعني مسألة بهذه الفضيلة وهذه المكانة
مسألة عظيمة.
نعم مسألة عظيمة حقيقة. لا يعني ينبغي أن تنزع على أن تصرف في قضايا الإعجاب. ولا قضية الإعجاب أنا لي شريط فيها وكتيب
لو أشرنا إشارة سريعة. نعم. إلى هذا الفرق بينهما الحب. نعم. الله عز وجل وقضايا الإعجاب
وقضية الإعجاب وتقوم على مصالح. إنما تحب هذه لظرافتها أو لخفة دمها أو أحيانا لجمالها أو ملبسها أو يعني تقوم على مصالح دنيوية. نعم. تنقضي بانقضاء هذا
بينما الحب في الله.
نعم.
وجل.
ولهذا طرح مثل هذه القضايا من باب أمور تربوية هذا خطأ، بل ينبغي أنه يطرح من باب عقدي لأنه انتقل في بعض الأمور مع الأسف الشديد إلى قدح في العقيدة. باسم المودة وباسم المحبة، حتى أنه تقول لأحد الأخوات أنه طالبة لما رأت معلمة لما تغيبت عن المدرسة لمرض سجدت لها من دون الله عز وجل، تحدثني أنا بهذا، وهذا جرى عندها في المدرسة. مثل ذلك العشق الذي يجري بين الشباب، لكن المظاهر تدل على هذا، هل هذا حب في الله عز وجل أو قضية إعجاب؟
كيف نفرق بينهما الشيخ خالد؟
هو قضايا الاهتمام، قضايا الحديث. يعني بعض الأخوات الآن، بعض الفتيات تتحدث مع زميلة كأنها تتحدث مع رجل، عشق وغرام، تجد أنها تقضي الساعات الطوال، أحيانا التكلف لها، أحيانا قد تكذب، من أجل أن تتصنع لها. بل أنه من أطرف ما مر علي أنه فتاة حتى تلفت نظر المعلمة إلى أنها تدعي على أنها تغتصب في البيت وأن أهلها يفعلون بها كذا، فلما تصاعدت المعلمة قلت يا أختي ما يمكن هذا يجري. فلما تصاعدت الفتاة واستقررتها من ذلك وشديت عليها في الكلام، اعترفت لي أنها فقط تريد أن تلفت انتباه المعلمة إليها. نعم. فهذا أمر خطير جدا. نعم. ولهذا المحبة في الله عز وجل هي قضية الإيثار، يمكن أن نحصرها في قوله صلى الله عليه وسلم أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. نحصرها في هذا، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. ولهذا يقول أبو سليمان الداراني: والله لو كانت الدنيا كلها لي في لقمة واحدة لا أحببت أن أضع في فم أخي من إخواني. ويقول في عبارة أجمل من هذه: والله إني لا ألقم اللقمة أخا من إخواني وإنني لا أجد طعمها في حلقي. يقول يعني أعطيها اللقمة وأنا أجد طعمها في حلقي. التناصح هذا من علامات المحبة في الأجل. ما تقوم المسألة العلاقة على مجاملات وعلى كذب وعلى أسكت عني وأسكت عنك. ولذلك معظم الصداقات كما قال شيخ الإسلام: ودت الزانية لو زنت النساء كله. تجد واحدة أحيانا فتاة قد ما فيها خير فتجر كل الأخوات لهذا المستنقع، وكل الفتيات من تعرفت عليهن وصديقاتها، فهذا مو بحب في الله عز وجل، هذا حب في لغير ذاتنا، لغرض
لما يحمله هذا الإنسان من طاعة لله عز وجل وأخلاق طيبة ومسارعة في الخيرات.
لكن هناك ملفت أيضا لا نقول لأخواتنا، يعني بعض الأخوات جزاها الله خير يعني فهمت لما هربت من قضية الإعجاب وقعت في شر منه، فبدأت ما تحب أحد ولا تريد أحد يقتدي فيها ولا أحد يسلم عليها ولا أحد
جفاف.
نعم. ولذلك أصيبت بالجفاف يعني في علاقاته، خشية أن تقع في مثل هذا الداء. نعم.
جميل.
لكن اسمح لي شيخ خالد يعني استكمالا،
أنا ما أود شيخ إذا تكرمت إذا أنت معي، بقي تقريبا بالسبع دقائق الآن في هذه الحلقة ونحن أمامنا الأصنف، لعلك شيخ تشير إشارة سريعة إذا
سريع. طيب. أنا أقول أحيانا ليس هذا ذنب هؤلاء الفتيات ولا الشباب، الذنب حقيقة ذنب المصلحين والدعاء. يا شيخ هل توافقني أنه نحن نتخوف من طرح مثل هذه المواضيع كما يقال، لا في وسائل الإعلام ولا في كتاباتنا، من باب التحفظ يعني أن الموضوع لا يستحق إشارته ولا وبالتالي لا نزال نشاهد أن الأمر يتفاقم، عندنا بنات وعندنا أولاد ويأتون من المدارس ويقولون لنا أحداث حقيقة يندى لها الجبين. فأنا أقول باختصار كما تفضلت، يجب على وسائل الإعلام بل وعلى المدارس حينما نضع مصلح اجتماعي وحينما نضع تربوي وغير هؤلاء، يجب أن يتحدثوا مع هؤلاء الفتيات، وكما ذكرتم خاصة في عالم الفتيات حينما يعني تفهم الفرق بين العشق والفرق بين الحب في الله عز وجل. أقول والله حسبنا مأساة، تكلمنا مرة وثنتين وعشر في عيد الحب كما يقال، مع ذلك نجد حقيقة هذه لا تليق أبدا بمستوى فتياتنا في مثل هذه البلاد.
جميل. نأخذ الصنف الآخر شيخ خالد. إذا تكرمت.
رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. نريد أن نختصر ونقول المطلوب منا أن نتأمل قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، كيف عف عن هذه المرأة، دعته وكان شابا وعزبا وجميلا، وقالت هيت لك وامرأة العزيز، حتى زوجه ما كان يعني بذاك الشدة وذاك له. وذاك لما اطلع على ماذا قال، قال يوسف أنا هذا واستغفري لذنبك، هذه مهي بصفة مدح من الله عز وجل، إنما صفة ذنب، لأنه اقتصر على هذا، ما أوقع بها عقوبة، إنما كل ما في الأمر قال يوسف أنا هذا واستغفري لذنبك. فقصة يوسف ينبغي أن نتخذها نبرس في هذا.
جميل.
أنه الخوف من الله عز وجل. ولذا قال كذلك أيضا هناك أمر آخر يقي الإنسان من فتنة الوقوع في المرأة، قول الحق تبارك وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كثير من الناس يقول أنا أقع في مثل هذا الأمر، بعض الفتيات تقول أنا أقع في العلاقات المحرمة مع أني أصلي وأصوم وأحج وزكي وربما أفعل المندوبات، لكن نتأمل الإخلاص. قال ما قال من العاملين، قال إنه من عبادنا المخلصين، الإخلاص في العمل. وذاك لما حمل الشيطان على نفسه إغواء بني آدم قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا من، ما قال العامي، قال إلا عبادك المخلصين. فالإخلاص له أثر في دفعنا. كذلك نحتاج أيضا إلى مسألة الرقاب لله عز وجل. رقاب الله سبحانه وتعالى خاصة مثل ما ذكر الشيخ قضية الإنترنت قبل قليل، يعني انفتح الباب على مصراعيه. أول مثل ما يقول أخوانه، الأب نور إذا طرد ولده راح ينام في المسجد، الآن يجد استراحات ويجد شقق. أول لو الإنسان يشاهد مناظر بشعة وغير طيبة يحتاج إلى أن يبحث عنها بحث مضني وأن يأتي بجهاز وربما يطلع على البيت، لكن أن هذا الولد في فراشنا بجوال ويطلع على هذا. ولهذا نحن نحتاج إلى أن نربي أنفسنا ونربي أبنائنا مراقبة الله سبحانه وتعالى حتى يسب الله.
رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين،
وهذه طبعا مسألة
ونحن في شهر الخير
والإنفاق. نعم أنا يعني ربما تتحدث مجالس كثيرة مثل مجالس العلمية الطيبة المباركة عن قضية الصدقة وفضلها، لكن دعنا ننقل تصور شاهدناه ورأيناه بأم عيننا في بلادنا وفي غيرها من هذه البلدان من الجوع والفقر المدقع الشديد لكثير من النساء. أقسم بالذي رفع سبع سماوات أننا وقفنا على مشاهد تبكي وتقطع القلب. امرأة روجتها في منطقة من مناطق المملكة، بعد أن خرجنا لها وشاهدناها لا أب ولا زوج ولا أولاد ولا قريب، والله إنها تسكن في خيمة ما يسكن فيها ومكان لا يسكن فيه البهائم التي تسكن هنا جلكم الله في منطقة الرياض. سألناها يا أختي يا والدتي كيف تعيشين، قالت أنا أجلس أنتظر اللقمة تأتي، وجاب الله لنا خير ورزق فالحمد لله، لم يأتي فأقدار الله وأجل الله عز وجل ستأتينا. بل والله في نفس هذه المنطقة انتقلنا إلى قرابة كيلوات بسيطة فتينا إلى امرأة، والله كان مشهدا مؤثرا جدا. قد جاءت أجلكم الله تجمع بقايا الطعام الفاسدة فتأكله، حتى استنتج الأمر أن ظهر الدود في رقبتها هنا دود، يعني وهي امرأة حية ومع ذلك ظهر الدود هذا فيها. المرأة يعني حتى إذا رأيتها بحركاتها وطريقتها ما تتخيل أن هذه صنف بشر، مستوحشة جدا وامرأة في الستين أو السبعين من عمرها وليس لا أحد. السؤال، نحن نتكلم أن الإسلام دين ترابط وأخوة وتراحم وكذا وكذا والجار وحق الجار، لماذا وصلنا لهذا المستوى؟ لماذا أصبح الناس أحيانا يأتون في بعض مناطق الرياض ثم يبذخون الأموال بحجة أنها زكاة وهؤلاء محتاجين ولا يبحثون عن هؤلاء المحتاجين بحق وبصدق؟ أنا أناشد من خلال هذه الصدقة التي ترفع الإنسان، وكما قال تتصدق وأنت شحيح
صحيح
شحيح لتخشى الفقر وتأمل الغنى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أن نحن الآن نطالب الناس يتصدقوا بريال أو ريالين. الآن في إفطار خارج المملكة يشمل إفطار الصائم مع وجود وجبة السحور ب3 ريال. بل الشيخ عبد الرحمن السميط لما ذكر أنه المريض الذي يحمى عينه بفضل الله عز وجل ويربى ويدرس تكلفته ما بين 2 ريال إلى 3 ريالات في اليوم. إذن المسألة الحمد لله الإنفاق متيسر عند كثير من الناس، فنناشد الناس أن تطرح البركة في أموالهم وأن ينفقوا من هذه الأموال، وهذا شهر الإنفاق والخير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث شهر المواساة، ما معنى المواساة؟ إلا والله لأننا نعرف والكثير منكم وكثير من المشاهدين يعرفون أن أناس كثير تتطلع لشهر رمضان لأنه شهر الخير والإنفاق، فالله الله أن يبادر الناس بالعطاء حتى ولو كان قليلا.
بارك الله فيك. رجل أجيب على سؤال
الشيخ ناصر، ليش
ما بقي عندنا وقت الشيخ وأود أن نأتي على هذه القضية.
رجل ذكر الله تعالى خالي
فضلت عيناه،
قيل لأبي الدرداء كم تسبح في اليوم والليلة؟ قال 100,000 لأن تخطئ الأصابع. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه، حتى إن أحد السلف لما حضرته الوفاة جلست ابنته تبكي عند رأسه، فقال أي بنيه ما الذي يبكي؟ قالت أبكي على فراقك يا ولدي. قال لا تبكي، هو الذي نفسي بيدي لقد ختمت كتاب الله في بيتي 4,000 ختمة. يعني إذا كان يختم في كل 3 أو 4 28 سنة. نحن الآن كثير منا يسكن بيته 10 سنوات ما قرأ سورة البقرة لتطرد الشياطين. فوصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أوصني، قال لا يزال لسانك رطب من ذكر الله تعالى. وصية إبراهيم لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال لما عرج ابن إسحاق إلى السماء السابعة ووجد إبراهيم قد أسند ظهره إلى البيت المعمور؟ قال يا محمد أخبر أمتك أن جنة قيعان وأن ماءها عذب وأن تربة طيبة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولله الحمد. يعني هذا اللسان ميسر. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم ما سلم المسلمون من لسان ويده، قدم اللسان معنى اليد أشد إذا أن قالوا لأن اللسان يسهل تناوله. وذلك الله تعالى قال الذين يذكر الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
نعم بارك الله فيك شيخ خالد بن إبراهيم الصقعي. المشرف العام على مشروع التوفيق الخيري في لراغب الزواج في مدينة بريدة، وكذلك رئيس لجنة الاستشارات والإصلاح الأسري. أشكرك شكرا جزيلا لما تفضلت به.
شكرا الله لكم على هذا.
فضيلة الشيخ ناصر بن عبد الله العبيد، أخصائي دراسات إسلامية في القوات المسلحة وإمام وخطيب جامع محمد مطوع بحي القدس بمدينة الرياض، شكر الله لكم شيخ.
الله خير، شكرا لكم.
أنتم أيها الأخوة والأخوات، شكرا لكم، وآمل إن شاء الله تعالى أن يوفقنا المولى الكريم سبحانه وتعالى، وأن نسعى إلى أن نكون وإياكم أحد أولئك السبعة الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ولن نعدم إن شاء الله تعالى عملا يوصلنا إلى تلك المرحلة، إلى ظل الله سبحانه وتعالى. في نهاية هذه الحلقة أشكر المولى الكريم سبحانه وتعالى على ما يسر وأعان، أشكر ضيفي الكريمين، والشكر موصول لكم أينما وحيثما كنتم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ليلة من ليالي رمضان روضها سحرها من الجنان.
ليلة من ليالي رمضان روضها سحرها من الجنان.
رحمة وذكرى، دعوة وبشرى، لنرتجيه أجرا.
إلهنا المنان.